بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. بالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع.
نعم، هذا الحديث ترجم به الإمام البخاري لهذا الباب المتضمن حث الطالب وحث المسلم على التعلم وعلى معرفة العلم وعلى تلقي العلم وعلى الإسهام بالفهم والحرص على معرفة المعاني والتدبر، لأن هذا يزيد طالب العلم فضلا ويمكنه من إدراك مفاهيم الشريعة الإسلامية، ويعينه على فهم المراد مما أمر الله سبحانه وتعالى به العلماء، حيث جعلهم من أخشى الناس ومن أتقى الناس في معرفته ومعرفة أسمائه وصفاته ومعرفة أحكام شريعته، كما قال جل من قائل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فأي شيء فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه.
هذا الحديث خطب به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في يوم النحر في عام حجة الوداع، كما قال أبو بكرة بين الجمرتين، يعني الجمرة الصغرى والوسطى أو الجمرة الوسطى والكبرى، وكان قد وقف على ناقته وخطب الناس وهو على الناقة وهي واقفة، ولهذا جاء أبو بكرة وأخذ بزمام ناقته أو بخطامها من أجل أن يثبتها كي لا تتحرك، والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب وهو قاعد عليها وهي قائمة من أجل أنه يسمع من حوله من الناس. فقال عليه الصلاة والسلام يعظم هذه الأيام، يعظم يوم النحر ويعظم شهر الحج ويعظم أحوال الناس، أموالهم وأعراضهم ودماءهم، في خطبة مثيرة يعلم فيها من حوله. ولهذا استمع إليها الناس، ومن أجل أن يشوق النبي صلى الله عليه وسلم السامعين كي يفقهوا وكي يدركوا وقد يستوعبوا ما يقول لهم، بدأ الخطبة بالسؤال عن ذلك اليوم. قال أي يوم هذا؟ الصحابة رضوان الله عليهم وإن كانوا عارفين بأن هذا اليوم يوم النحر، لكن آثروا ألا يجيبوا تطلعا لمعرفة جواب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن جوابه أشد، لأن جوابه أكمل، ولأن جوابه حقيقة، وأما إجابتهم قد تكون تخمينا. فسكتوا، وفي بعض الروايات أن مجموعة منهم قالوا الله ورسوله أعلم، يعني الجواب عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم عليه الصلاة والسلام أليس هو يوم النحر؟ قالوا بلى، يعني نعم إنه يوم النحر. ثم سألهم عن الشهر فقال أي شهر هذا؟ فكذلك لم يجيبوا، فأجابهم عليه الصلاة والسلام بقوله ليس هو شهر الله ذي القعدة ذي الحجة؟ أليس هو شهر ذي الحجة؟ قالوا نعم. وقالوا بلى، يعني نعم هو شهر ذي الحجة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم لهم مكانة هذا المكان ومكانة الشهر ومكانة الموقف. قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. أما الدماء فإن الله حرمها إلا بالحق، وأما الأموال فحرم الله على المسلمين أن يأكل بعضهم أموال بعض إلا برضا، وحرم النيل من الأعراض، والمراد بالأعراض كما بين هنا أنها النيل من الأجسام أو النيل من الصفات، أن يطعن الإنسان في نفس الشخص أو يطعن في صفاته يقبحها أو ينال منها، كل ذلك محرم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لفت أنظار الناس بقوله أن يتعلموا وأن يعرفوا هذه الأحكام وأن ينقلوها كما سمعوها، فرب مبلغ يسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام ممن سمعها يكون أبلغ في الفهم وأوعى في الفهم وأعلم في الفهم وأحسن في الفهم ممن بلغ، فرب مبلغ أوعى من سامع. لذلك كان الحث على التعلم والفقه بدين الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث بصورة يعني أكثر من مجرد التعليم. نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، وقفنا في الدرس السابق عند قوله أي يوم هذا، سقط من رواية المستملي والحموي السؤال عن الشهر،
يعني أنه فقط اكتفى بالسؤال عن اليوم ولم يورد أي شهر هذا. لا،
السؤال عن الشهر والجواب الذي قبله فصار هكذا أي يوم هذا، فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه،
يعني يسميه باسم أو بوسم أو بصفة غير التي نعرف. نعم.
قال أليس بذي الحجة، وكذا في رواية الأصيل وتوجيهه ظاهر،
وتوجيهه ظاهر،
وتوجيهه ظاهر،
يعني في أنه سأل ليؤكد لهم أن هذا الاسم اشتهر وعرف وسمي بذي الحجة. نعم.
وهو من إطلاق الكل على البعض،
يعني المراد بأن الشهر وهم في أوله وفي جزء منه فسمى وأراد الشهر وأراد به جزءا من الشهر وهو هذا اليوم الذي خطب فيه وهو يوم النحر. نعم.
ولكن الثابت في الروايات عند مسلم وغيره،
ما عند مسلم وغيره،
عند مسلم وغيره ما ثبت عند الكشميهني وكريمة، وكذلك وقع في رواية مسلم وغيره السؤال عن البلد،
يعني سأل عن اليوم وعن الشأن لا يرى له لا يرون لها حرمة، لذلك ما هي لم تكن مستقرة في نفوسهم كاستقرار اليوم والشهر والبلد. نعم.
فكانوا في الجاهلية يستبيحونها،
يعني الأنفس والأعراض والأموال،
فطرأ الشرع عليهم،
فقرر ولا فقرأ،
فطرأ همزة قطع،
فقرأ الشرع عليهم.
نعم،
يعني فأخبرهم بذلك.
بأن تحريم دم المسلم وماله وعرضه
بأن تحريم دم المسلم
وماله وعرضه أعظم من تحريم البلد والشهر واليوم.
نعم.
فلا يدركون المشبه به أخفض رتبة من المشبه، لأن الخطاب إنما وقع بالنسبة لما اعتادوه.
يعني الأصل أنه إذا وجد تشبيه أن يكون المشبه به أعظم وأغلب من المشبه، لكن هنا الشرع أراد أن يبين أن حرمة الأموال والأنفس والدماء أعظم حرمة من يوم من يوم من من من, من اليوم اللي هو يوم
النحر،
يوم النحر.
نعم.
ومن الشهر شهر ذي الحجة، ومن البلد من مكة، لأنه جاء في الحديث ما يؤكد ذلك، يعني إن النفس نفس المؤمن أشد حرمة من الكعبة وهي البلد. وبالتالي هذا التشبيه لما أورده قصد منه أن يؤكد لهم أن هذه الأشياء التي قرر الشارع تحريمها هي أشد حرمة من المشبه به. نعم. لحظة. عيد العبارة يا
وين. طيب. فطرأ الشرع عليهم بأن تحريم دم المسلم وماله وعرضه أعظم من تحريم البلد والشهر واليوم.
نعم.
فلا يرد كون المشبه به أخفض رتبة من المشبه.
يعني هنا يقول لا يعترض أحد، يقول هذا التشبيه يعني مقلوب، لأن الأصل في التشبيه أن يكون المشبه أخف وأقل مرتبة من المشبه به. لكن في هذا الحديث قصد وأريد أن يظهر أن المشبه أقوى وأعظم من المشبه به، يعني أن الأموال والأعراض والأنفس والأموال أعظم حرمة من اليوم والشهر والمكان. نعم.
جزاك الله. لأن الخطاب إنما وقع بالنسبة لما اعتاده المخاطبون قبل تقرير الشرع.
هذا كان يعني الأصل، الخطاب جاء بهذه الصورة، لكن لما الشارع قرر حرمة هذه الأشياء أعظم من حرمة هذه الأمور، عرفنا أن هنا أن المشبه به أقل درجة من المشبه. نعم.
ووقع في الروايات التي أشرنا إليها عند المصنف وغيره أنهم أجابوه عن كل سؤال بقولهم الله ورسوله أعلم.
هنا أورد الحافظ روايتين، رواية كانت من مجموعة عبد الرحمن بن أبي بكرة، ورواية عن ابن عباس، وجاء في رواية ابن أبي بكر أنهم كانوا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام الله ورسوله أعلم عندما يسألهم. وفي رواية ابن عباس أنهم كانوا يقولون ويجيبون ويقولون هي البلد الحرام، هو شهر ذي القعدة، هو البيت الحرام، يعني أجاب النبي بالسؤال الذي سأل. فأوجد هذا إشكالا، أي الروايتين هي المقبولة؟ وأجاب رحمه الله بأن الاختلاف في الإجابة اختلف باختلاف المجموعة، فمجموعة أبي بكرة أجابوا بتفويض الأمر لله ولرسوله الله ورسوله أعلم، ومجموعة ابن عباس أجابوا بالإجابة التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام بحرمة مكة وحرمة البيت وحرمة الشهر وحرمة اليوم، على أنهم رووا ذلك بالمعنى ليجمع بين اللفظين اللواهنهما الاختلاف، لأن القصة واحدة ولم تتكرر وكانت في مكان واحد، إذ لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في هذا اليوم مرتين، أو أنه خطب هذه الخطبة مرتين يعني في غير هذه السنة، حيث إن حجة الوداع كانت واحدة ولم تتكرر. وهذا الاختلاف في الرد يظهر أو ظاهره أنه نتيجة التكرار، والجواب أنه لا تكرار، وإنما لما خطب كان الناس على مجموعتين، فالمجموعة القريبة من النبي عليه الصلاة والسلام وهي مجموعة أبي بكر أجابوا بتفويض الأمر لله ولرسوله، ومجموعة ابن عباس رضي الله عنه أو رضي الله عنهما أجابوا بالمعنى الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وذلك من حسن أدبهم لأنهم علموا أنه لا يخفى عليه ما يعرفونه من الجواب،
لذلك قالوا الله ورسوله أعلم ففوضوا الأمر إليه. نعم.
وأنه ليس مراده مطلق الإخبار بما يعرفونه، ولهذا قال في رواية الباب حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه،
يعني سيسميه بصفته، الوسم يعني الصفة.
ففيه إشارة إلى تفويض الأمور الكلية إلى الشارع،
يعني إلى الله ورسوله،
ويستفاد منه الحجة لمثبت الحقائق الشرعية.
هنا الإمام ابن حجر رحمه الله يشير إلى قضية، كان قد ذكرها في أول كتاب الصحيح في مسألة ما هو أول شيء مطلوب من المكلف، ماذا يجب على المكلف، ما هو أول أمر مطلوب من المكلف، وذكر في ذلك الفصل كلاما طويل، حيث قال بعض المتكلمين إن أول ما يطلب من المكلف المعرفة، وإقامة الأدلة على هذه المعرفة، واختلفوا في تحديد هذه المعرفة، وأشار إلى أن الذي تدل عليه الروايات والأحاديث إن أول ما يطلب من المكلف، أول شيء مطلوب من المكلف هو الإيمان والتصديق، ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن كل مولود يولد على الفطرة، وأن من حوله إما أن يثبتوه على ذلك أو يغيروا له، وقد علق على ذلك الموضع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله بالتأكيد على أن أول ما يجب على المكلف هو قول لا إله إلا الله والنطق بلا إله إلا الله. فهنا يشير الحافظ ابن حجر إلى أن ما جاء في هذا الحديث يشعر ويمكن أن يستنبط منه أن الحصول على المعرفة، وأن معرفة الشريعة، وأن التتبع للوصول إلى هذه المعرفة قد يكون مطلوبا، استنادا إلى ما ذكر في حوله في إلى ما ذكر في عن نبي الله إبراهيم، حيث يقول الله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. لكن الحافظ هنا رجع وقال هذه المعارف وهذه الأدلة الغرض منها ومعرفة الأدلة التي توصل إلى هذه المعرفة، هذا هو المطلوب، وأنه تكلم عن ذلك في مقدمتي أو في أول الكتاب، والآن هنا أشار إلى توضيح شيء مما سبق الكلام عليه. نعم اقرأ.
قوله فإن دماءكم إلى آخره هو على حذف المضاف،
أي يعني حرمة دمائكم وحرمة أموالكم وحرمة أعراضكم. نعم،
أي سفك دمائكم وأخذ أموالكم وثلب أعراضكم،
والعرض حرام عليكم. نعم،
والعرض بكسر العين موضع المدح والذم من الإنسان.
نعم،
سواء كان في نفسه أو سلفه،
في نفسه أو في سلفه، يعني فيه هو شخصيا أو في آبائه وأجداده.
قوله ليبلغ الشاهد، أي الحاضر في المجلس، الغائب أي الغائب عنه
عن المجلس يعني،
والمراد إما تبليغ القول المذكور
أو جاء في هذا الحديث في مسألة حرمة البيت وحرمة المكان وحرمة اليوم وحرمة الشهر، أو جميع ما جاء في الشريعة الإسلامية.
والمراد إما تبليغ القول المذكور أو تبليغ جميع الأحكام،
وهذا لعله هو المقصود.
وقوله منه صلة لأفعل التفضيل،
يعني الأصل فليبلغ الشاهد الغائب، فليبلغ الشاهد منكم الغائب، والصلة التي هي منه متعلقة بأفعل التفضيل. نعم.
وجاز الفصل بينهما لأن في الظرف سعة.
نعم، العبارة هي ايش؟
ليبلغ الشاهد منكم الغائب،
الغائب منه. نعم. ولا لا؟
نعم. لا،
فليبلغ الشاهد منكم الغائب، في قوله فإنه أوعى.
نعم.
أفعل التفضيل جاء في كلمة أوعى.
نعم.
أوعى له منه، الأصل أنها أوعى منه له، لكن قدم له وفصل بينها وبين متعلقها لأنها ظرف وفيه سعة في الفاد الفصل. نعم.
قال وليس الفاصل أيضا أجنبيا،
لأن منه جار مجرور متعلق به. نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فائدة، وقع في حديث الباب فسكتنا بعد السؤال، وعند المصنف في الحج من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال أي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام، وظاهرهما التعارض،
يعني في قول ابن عباس مع قول أبي بكرة الله ورسوله أعلم.
والجمع بينهما أن الطائفة الذين قال كان فيهم ابن عباس أجابوا، والطائفة الذي
يعني أجابوا بقول يوم حرام وشهر حرام وبلد حرام. نعم.
والطائفة الذين كان فيهم أبو بكرة لم يجيبوا، بل قالوا الله ورسوله أعلم كما أشرنا إليه.
نعم. لذلك لا تعارض بين الجوابين، أحدهم أجاب باللفظ والثاني أجاب بالمعنى.
أو تكون رواية ابن عباس بالمعنى،
هذا هو،
لأن في حديث أبي بكرة عند المصنف في الحج وفي الفتن أنه لما قال أليس يوم النحر قالوا بلى، بمعنى قولهم يوم حرام.
نعم.
بالاستلزام،
يعني الاستلزام، لأنه يلزم من قولهم يوم حرام، من قولهم نعم أنه يوم حرام، يعني هذا لازم قولهم بلى.
وغايته أن أبا بكرة نقل السياق بتمامه واختصره ابن عباس رضي الله عنهما،
لذلك لما رواه مختصرا بالمعنى، وأما أبو بكر روى الحادثة بلفظها. نعم. لذلك جاء الخلاف في الجواب،
وكأن ذلك كان بسبب قرب أبي بكرة رضي الله عنه منه،
حيث كان آخذا بزمام وبخطام الناقة،
لكونه كان آخذا بخطام الناقة. وقال بعضهم
يهتم ابن عباس فكان بعيدا، يعني
أيوه، وقال بعضهم يحتمل تعدد الخطبة،
وهذا الجواب بعيد لأن الخطبة ما وقعت إلا مرة واحدة. لأن حجة الوداع لم تكن إلا مرة واحدة، ولأن المكان الذي خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان في موضع واحد.
نعم. فإن أراد أنه كررها في يوم النحر فيحتاج إلى لدليل،
ولا دليل في ذلك.
فإن في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند المصنف في الحج أن ذلك كان يوم النحر بين الجمرات في حجته،
يعني كان في منى بين الجمرات.
قال: وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم الحث على تبليغ العلم،
ولذلك قال: فرب مبلغ أو عام سامع.
وجواز التحمل قبل كمال الأهلية،
هنا قوله جواز التحمل قبل تمام الأهلية، يعني الأصل أن الإنسان متى يبلغ؟ بعد ما يتعلم، لكن الحديث أجاز له أن يبلغ وإن لم يكن قد كمل تعليمه، وإن لم يكن قد كمل تعليمه فبمجرد ما يسمع يبلغ. نعم.
وأن الفهم ليس شرطا في الأداء.
نعم. إنما الشرط أن يبلغ كما سمع،
وأنه قد يأتي في الآخر من يكون أفهم ممن تقدمه لكن بقلة،
يعني هذا ليس هو الكثير والقليل، والقليل هنا مقبول. نعم.
واستنبط ابن المنير من تعليل كون المتأخر أرجح نظرا من المتقدم،
كون المتأخر أرجح نظرا.
واستنبط ابن المنير من تعليل كون المتأخر
أرجح
نظرا من المتقدم أن تفسير الراوي أرجح من تفسير غيره.
نعم.
وفيه جواز القعود على ظهر الدواب وهي واقفة
إذا احتيج إلى ذلك.
وحمل النهي الوارد في ذلك على ما إذا كان لغير ضرورة،
يعني النهي الذي ورد عن الجلوس على الدواب حال قيامها محمول على أنه يفعل إذا فعل ذلك لغير ضرورة، أما إذا كان في ذلك ضرورة واحتياج فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على ظهر الدابة للخطبة وليراه الناس. نعم.
وفيه الخطبة على موضع عال،
يعني مشروعية الخطبة على موضع عال. نعم.
ليكون أبلغ في إسماعه للناس ورؤيتهم إياه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل.
هذا باب جديد أورده الإمام البخاري رحمه الله، يبين فيه مكانة العلم، وأن أول ما ينبغي أن يبدأ به، لأنه متى تعلم الإنسان العلم وبدأ به أوصل المعلومة صحيحة وكاملة، لكنه لو لم يتعلم فإنه سيخبر عن أمر هو يجهله، وهذا يؤدي إلى الوقوع في الجهالة وإلى الوقوع في الخطأ، فلا يحقق مطلب الشارع. ذلك كان مطلب الشارع أن يبدأ الناس بالتعلم تعلم العلم، ثم بعد ذلك يبلغوه ويعلموه. ولأن الله تعالى قال في كتابه فاعلم أنه فاعلم، ولأن الله تعالى قال في كتابه
فاعلم
أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك،
نعم.
يعني فبدأ بالتعلم قبل العمل. نعم.
الشيخ الباب هنا ورد باب العلم،
باب العلم، لأن هنا كلمة باب جاءت منونة.
أيوه.
والعلم على أنه مبتدأ، العلم قبل العمل. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل.
نعم.
لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم
قبل العمل،
وأن العلماء هم ورثة الأنبياء.
نعم. ولذلك تميزوا على غيرهم من العامة،
ورثوا العلم،
ورثوا يعني الأنبياء ورثوا العلم، والعلماء ورثوا العلم.
من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء.
نعم.
وقال وما يعقلها إلا العالمون.
كل هذه آيات استدل بها الإمام البخاري في هذا الباب. نعم.
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير.
فأخروا على أنفسهم بأنهم من أصحاب السعير.
نعم.
لجهلهم بما ينبغي أن يبلغوا به. نعم.
وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.
نعم. كل هذه آيات قرآنية قدم بها الإمام البخاري القول في هذا الباب قبل غيره من الآثار والأحاديث. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه.
وهذا خبر مرفوع أورده هنا، خبر معلق حيث نسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يسوق سنده.
وقال وإنما العلم بالتعلم،
وهذا أيضا خبر آخر.
وقال أبو ذر لو وضعت الصمامة،
الصمصامة
على
يعني
هذه
السيف المسلط. السيف السيف المسلط المسلول لو وضعتموه على ناصيته يعني على طرف عنقه وهو كناية عن الإشارة إلى قتله، يعني يريدون أن يقتلوه، وفي نفسه كلمة يريد تبليغها فإنه على استعداد في أن يبلغها ولو قتلوه. نعم.
وقال أبو ذر رضي الله عنه: لو وضعتم الصمامة على الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة
سأقول كلمة
سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي،
قبل أن تجيزوا يعني أن تقطعوا رقبتي.
الله أكبر.
نعم.
قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها،
أي لفعلت ذلك.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا ربانيين، كونوا ربانيين حكماء فقهاء. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره.
كل هذه آثار معلقة ساقها الإمام البخاري في الباب.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الباب قوله: باب العلم قبل القول والعمل. قال ابن المنير: أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل.
نعم.
فلا يعتبران إلا به،
يعني لا يعتبر القول والعمل إلا بالعلم،
فهو متقدم عليهما لأنه مصحح للنية المصححة للعمل.
لأن العلم مصحح للنية التي ينويها الإنسان من أجل القول والعمل. نعم.
فنبه المصنف على ذلك،
أي فنبه الإمام البخاري على ذلك، وهو أن العلم شرط ومطلوب ومقدم على القول والعمل.
فنبه المصنف على ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من قولهم أن العلم لا ينفع إلا بالعمل، تهوين أمر العلم،
حتى لا يفهم من هذا أن العمل أهم من العلم، ولا يهون أمر العلم، بل العلم هو أهم الأشياء.
والتساهل في طلبه. قوله: فبدأ بالعلم، أي حيث قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم قال: واستغفر لذنبك. والخطاب وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم،
يعني في ظاهر الآية،
فهو متناول لأمته،
يعني فهو أيضا موجه للأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، حيث يسيرون على هذا المنهج.
واستدل سفيان بن عيينة بهذه الآية على فضل العلم، كما أخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمته من طريق الربيع ابن نافع عنه أنه تلاها فقال: ألم تسمع أنه بدأ به،
يعني بدأ بالعلم،
فقال: فاعلم، ثم أمره بالعمل.
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. نعم.
وينتزع منها دليل ما يقوله المتكلمون،
هذا الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر، أن هذه الآية أيضا ينتزع منها الدليل ما قاله المتكلمون من أن أول واجب على المكلف هو العلم والمعرفة والعلم قبل الشهادة. نعم. وقبل الإيمان.
كما أخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمته من طريق الربيع بن نافع عنه أنه تلاها فقال: ألم تسمع أنه بدأ به فقال فاعلم، ثم أمره بالعلم. وينتزع منها دليل ما يقوله المتكلمون من وجوب المعرفة، لكن النزاع كما قدمناه إنما هو في إيجاب تعلم الأدلة على القوانين المذكورة في كتب الكلام،
يعني هو معرفة الدليل لا مجرد المعرفة، إذ الغرض هو الوصول إلى الإيمان. نعم.
وقد تقدم شيء من هذا في كتاب الإيمان، قوله: وأن العلماء بفتح أن، ويجوز كسرها
على أن كلمة مستأنفة، وإن العلماء وإن العلماء. نعم.
ومن هنا إلى قوله وافر،
يعني فمن أصاب أو فمن حصل على نصيب وافر. نعم.
طرف من حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان،
يعني والحديث ظاهره أنه ليس على شرط البخاري، ولذلك لم يخرجه، وإنما علقه ليشعر بأن هناك حديث مرفوع واكتفى بذكره معلقا. نعم.
والحاكم مصححا من حديث أبي الدرداء،
والحاكم مصححا،
والحاكم
يعني الحاكم أخرج هذا الحديث في كتابه المستدرك وقال هو صحيح، هذا معنى مصححا. نعم.
والحاكم مصححا من حديث أبي الدرداء، وحسنه حمزة الكناني،
حكم عليه حمزة الكناني بأنه حسن وليس صحيح،
وضعفه غيرهم باضطراب في سنده، لكن له شواهد يتقوى بها، ولم يفصح المصنف بكونه حديثا، فلهذا لم يعد في تعاليقه.
يعني أن هذا لما ذكره البخاري مجرد كلام، ولم يقل فيه قال رسول الله، أو لم يقل فيه قال فلان، فلم يذكره معلقا، ولذلك الحافظ ابن حجر لم يعتبره من الأحاديث المعلقة في كتاب البخاري، وإنما هو مجرد قول نقله. نعم.
لكن إيراده له في الترجمة يشعر بأن له أصلا وشاهده،
هذا دليل على أن الحديث له أصل.
نعم.
وكان الأولى بالحافظ ابن حجر أن يجعله من المعلقات.
أيوه.
نعم.
وشاهده في القرآن قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا.
فهو يشعر بأن الأنبياء بأن العلماء ورثوا الأنبياء، ولا الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. فمن حصى أو فمن نال منه نال حظا عظيما. نعم.
ومناسبته للترجمة من جهة أن الوارث قائم مقام الموروث،
أن الوارث قائم مقام الموروث،
فله حكمه
في يعني فللعلماء حكم الأنبياء في تحمل العلم وتعلم العلم ورواية العلم.
فله حكمه فيما قام مقامه فيه.
نعم.
قوله ورثوا بتشديد الراء المفتوحة،
فإن الأنبياء لم يورثوا، لم يورثوا.
نعم.
نعم.
بتشديد الراء المفتوحة،
يعني لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكنهم ورثوا العلم، ورثوا العلم. نعم.
ويروى بتخفيفها مع الكسر،
ولكن الأنبياء ولكن العلماء ورثوا العلم.
أي العلماء
ورثوا العلم من الأنبياء.
ويؤيد الأول ما عند الترمذي وغيره فيه: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم.
نعم.
قوله بحظ أي نصيب،
أي فمن نال منه حظا نال نصيبا عظيما. نعم.
وافر أي كامل،
حظا كافر وافر، أو بحظ وافر أي بنصيب كامل.
قوله ومن سلك طريقا، هو من جملة الحديث المذكور، وقد أخرج هذه الجملة أيضا مسلم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه في غير هذا، في حديث غير هذا. سن جزاك الله.
يعني إن الإمام مسلم أخرج هذا الحديث مرفوعا كما أخرجه الترمذي، لكن البخاري لم يخرجه. نعم.
وأخرجه الترمذي وقال حسن،
لكن الإمام الترمذي أخرج هذا الحديث فقال حديث حسن. وهنا كأن الحافظ ابن حجر وغيرهم يعني يعترضون على قول الإمام الترمذي إنه حديث حسن، مع أن الحديث أخرجه مسلم فيكون صحيحا. والمفترض أن الترمذي يقول فيه أنه صحيح. والذي يظهر لي والله أعلم أن الترمذي هنا لم يرد به أنه دون الصحيح، لكن للترمذي مصطلح، وهو أن الحديث إذا تفرد به الراوي التابع الصغير عن الصحابي يقول فيه حديث حسن، ولو كان الحديث مخرجا في كتب الصحيح، ولو كان في كتاب البخاري أو في كتاب مسلم كما تقرر ذلك. فهنا قول الترمذي إنه حديث حسن أراد به حسن الإسناد الذي أشار إليه بقوله في آخر كتاب العلل: والحسن عندنا كل حديث يروى ليس في إسناده من يتهم ولا فاحش الغلط، والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.